الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
كيف إذن سيحكم الله على أفعال عبيده؟ هل سيكون ذلك على أساس من مقياس خارجي أم وفقا لنتائج تلك الأفعال؟ لا، إن القرآن ينص في صراحة على أن الله ينظر إلى النية التي يتم بها العمل، وهذا هو الأساس لتقييم الأعمال الروحي. إنه ينص على أن الخضوع الصارم للقانون إذا لم ترافقه أعمال رحمة وإحسان لا قيمة كبيرة له عند الله، وأن الدافع الأناني أو الريائي يجرد العمل الصالح من قيمته كلها. ولقد رأينا المفهوم نفسه من قبل عندما درسنا الشكليات في أداء الفريضة الدينية، ونحن نراه الآن يتكرر فيما يتصل بأعمال المؤمن. إن العبادة يجب أن تكون مطهرة، ويجب أن تنبع من تقوى القلوب وسلامتها. إن الرياء والكبر لا يهاجمان في هذا الدين مهاجمة عنيفة جدا، بل لقد اعتبرهما في بعض الأحيان شكلا معتدلا من الشرك بالله، لأن الناس الذين يخضعون لهذين الدافعين إنما يربطون عمليا كما يقول بعض الكتاب بين فكرة الله وبين الرغبة في اكتساب الاحترام بين الناس. ومثل سائر الأديان يقدم الإسلام تفسيرا للمشكلة القديمة التي ما تزال تحير العقل البشري، أعني لماذا يبدو وكأن الأشرار يتمتعون بنعم اليمن وحسن الطالع، في حين أن الأبرار كثيرا ما تلم بهم الكوارث والنوازل. إن الإسلام يعلمنا أن الله يملي للمتمردين والطغاة والظالمين ويمهلهم حتى موتهم في بعض الأحيان، ولكن ثوابه وعقابه آتيان لا ريب فيهما. إنه يعلم أن الله كثيرا ما يمتحن عبيده بالمصائب ليظهروا روح التسليم التي يفوضون بها أمرهم في اتباع إلى مشيئته، قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الأحاديث النبوية لتحمل إلينا تحديدا للرحمة والإحسان ليس أجمل منه، وهي تردف ذلك بتحديد ليس أدق منه للمفاهيم الأخلاقية. وغني عن البيان أن آيات القرآن التي لو أخذت وحدها لما كانت كافية لتنظيم الحياة الإنسانية كلها في مختلف أحداثها وإمكانياتها. لقد أتبعت وأردفت وأكملت بمجموعة من الأحاديث المأثورة التي ترقى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس يبير هذه الأحاديث أن يشك المرء في صحة بعضها وقدمتها. فحتى لو سلمنا بأنها لا ترقى كلها إلى محمد نفسه، فإن كثرتها تجسد روح الجماعة الإسلامية القديمة التي امتزجت بروح الإسلام الحقيقية، وتحمل إلينا مفاهيم تلك الجماعة ومطامحها. وفي استطاعة القارئ أن يحكم بنفسه على جمال الحديثين التاليين ومعناهما: لكل شيء مفتاح، ومفتاح الجنة المساكين. لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولكن أشمل الأحاديث النبوية كلها هو حديث ذلك المتشرد العجوز الذي دخل في الدين الإسلامي، والذي قال إن الرسول أوصاه بسبعة أشياء: أن يحب الفقراء، وأن يكون على مقربة منهم، وأن ينظر دائما إلى من هم أدنى منه لا إلى من هم فوقه، وأن لا يسأل أحدا أمرا، وأن يكون برا بوالديه دائما ولو أزعجاه، وأن يقول الحق دائما ولو كان مرا، وأن لا يدع الإهانة تصده عن سبيل الله، وأن يردد دائما لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا هو جزء من الكنز المخبو تحت عرش الله. وحين طرأ التصوف فيما بعد على الإسلام ارتفع أمام النفس البشرية مثل أعلى أكثر سموا، إن كمال الإنسان وسعادة الإنسان رهن بالجهد الذي يبذله لمحاكاه صفات الله ولفهم الجوهر الحقيقي لهذه الصفات. ومن الأحاديث النبوية تنشأ عقيدة أخرى أكسبت الإسلام شهرة مميزة، إن الله لا يقصر رحمته على الإنسان وحده، ولكنه ينظر إلى الحيوانات أيضا في حب وحنان، وإذ كانت حياة الحيوانات عنده لا تختلف من حيث الأساس عن حياة الإنسان، فيتعين على من يود اجتناب الغضب الإلهي أن يرحم الحيوانات ويرأف بها، إن عليه أن يقدم إليها دائما ما تحتاج إليه من طعام وشراب، وأن يمنحها الراحة الضرورية. والإسلام فيما يدل المرأة من خلال القرآن والسنة على الطريق إلى الفضيلة لا ينسى حاجات الطبيعة البشرية إلا بقدر ما نسي ضعف الإنسان عندما فرض عليه شعائر العبادة. وحين يقدم الإسلام إلى الإنسان مجلا أخلاقيا يستطيع أن يفزع إليه في حال يأسه، فإنه لا يذهب إلى ما وراء حدود الواقع، ولا يعطي أصحابه مثلا أعلى في الفضيلة يعجزون ما خلا قلة مختارة منهم عن احتماله، لا، إنه يقيم بدلا من ذلك قواعد للحياة سليمة تثبت عند وضعها موضع التطبيق، أنها قواعد عملية أصيلة رائعة. إنه إذ يقدم إلى المؤمنين نموذجا من التماسك والاستقامة لا ينحرف عن ناموس الحياة، بل يلزم عمود الطبيعة الإنسانية، ويدخل في حسابه مطمح المرء الحق إلى سعادة قويمة. ليس هذا فحسب، بل إنه وهو البعيد عن إحداث أي اختلاف بين حياة الفرد الدينية وسلوكه في الحياة، يتطلع أيضا إلى خلق مجتمع يكون الإنسان عضوا فيه وخادما مخلصا من خدم الله في وقت معا. والمسلمون يعتقدون بأن خير سبيل يستطيع المرء التعبير بوساطته عن شكره لله هو أن يستخدم ما أسبغه الله عليه من نعمة استخداما خيرا، والإفادة من الأشياء الطيبة التي وضعها الله في متناول كل إنسان، ليست إمكانية فحسب ولكنها واجب أيضا. إذا لم يكن في تلك الأشياء الطيبة شيء قد يعود بالخطر عليه أو على جيرانه. يقول تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ويقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن السنة النبوية هي أقوى سناد لمفهوم في الحياة سليم. وهنا يحسن بنا أن نكرر ما قلناه سابقا عندما تحدثنا عن الأحاديث النبوية التي تنطوي على أسمى المفاهيم الأخلاقية، فنقول: ما ضر لو أثار أحد مسألة صحة نسبة هذه الأحاديث إلى الرسول. إن العالم الإسلامي يتقبل اليوم هذه الأحاديث كشيء صحيح، وهو يتبع وصاياها في الأعم الأغلب. إن ثمة حديثا شهيرا يقول: لا رهبانية في الإسلام. والواقع أن الإسلام لا يبالي بالزهدية والنسكية بتعذيبها العقيم للجسد وما تنطوي عليه من ضروب الحرمان غير الضرورية وبصياماتها الموصولة ولياليها المنفقة في الصلاة وفيما يتصل بالزواج. لا تطالب السنة الإسلامية بأكثر من حياة أمينة إنشائية يسلك فيها المرء منتصف الطريق متذكرا الله من ناحية ومحترما حقوق الجسد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه، بل خيركم من جمع بينهما. وقال موجها الخطاب إلى فتى متقد الحماسة أكثر مما ينبغي: إن لجسدك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقال لذلك الذي سأله النصح في موضوع الصدقات: تصدق بثلث مالك والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والتبتل الصارم موضع نقد قاس في الإسلام، وهو يتنافى مع السنة التي أقامها محمد وقد حث الرسول أتباعه على الزواج. إن القيود التي فرضها الإسلام على أتباعه في موضوع التمتع بالحياة قليلة يتساوى فيها الجميع وتنم عن حكمة بالغة. واليوم حين تشن في العالم الغربي حملة قاسية على معاقرة الخمر، وحين يحاول الغرب أن يضع حدا للقمار من طريق التحريم والتعقيد، هل يستطيع أحد أن يلوم الإسلام لإصاده في عنف بابي الخطر هذين ولمحاربته إياهما بوصفهما سببين في إفساد الروح والثروة جميعا؟ إن القرآن يعتبر الاقتصاد فضيلة، ولكن ليس هذا فحسب. فنحن نقرأ في الكتاب العزيز عن تحريم القمار والربا: أفلا يجد المرء نفسه مضطرا إلى القول إن حكمة الله تشرق في هذا المنع للمكاسب غير الشرعية؟ إن الناس في حاجة إلى دين، ولكنهم يريدون من هذا الدين في الوقت نفسه أن يلبي حاجاتهم وأن لا يكون قريبا إلى عواطفهم فقط، بل أن يقدم إليهم أيضا الطمأنينة والسلامة في هذه الحياة الحاضرة وفي الحياة الآخرة معا. والواقع أن الإسلام يفي بهذه المطالب على الوجه الأكمل، لأنه ليس مجرد عقيدة، ولكنه إلى ذلك أيضا فلسفة حياة. إنه يعلم التفكير الصائب والعمل الصالح والكلام الصادق، وهو لهذه الأسباب يتخذ سبيله إلى عقل الإنسان وقلبه في غير عسر. الفصل الخامس: الحكم الإسلامي والحضارة. إن علينا أن نقدم أعمق إعجابنا إلى دين لا يكتفي بنظرية ملائمة لمطامح الطبيعة البشرية وبإقامة شريعة تتألف من أسمى القوانين التي يستطيع الإنسان الحياة وفقها، ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك فينادي بفلسفة حياة، دين يقيم مبادئ الأخلاق الأساسية على أساس نظامي وإيجابي، دين يفرغ واجب الإنسان نحو نفسه ونحو الآخرين في قواعد دقيقة قابلة للتطوير وملائمة لأسمى الترقي الفكري، دين يقدم فوق ذلك كله دعما لهذه النواميس. إن سلطان مثل هذا الدين على حيوات الناس عموما وبصورة أخص على حياة الأميين وغير المثقفين سلطان موصول وسليم في وقت واحد، لأن المفاهيم الأخلاقية لا قيمة كبيرة لها عند هؤلاء ما لم تكن منصوصا عليها في صراحة القانون ودقته، وما لم تحمل معها عقوبات واضحة محددة أحسن تحديد. إن الإسلام يحقق هذا المثل الأعلى في الأديان، فما أن أدرك الإسلام أن حاجة الطبيعة الإنسانية الأساسية هي إلى الهداية بالسلطان والحكم أكثر من حاجتها إلى الهداية بالعظات والمبادئ التجريدية، حتى راح يخاطبها في لغة الأمر الإيجابي المنبثق من قوة مطلقة. وهذا سبب آخر من أسباب نجاحه العظيم، وإذا كان الإسلام قد وفق إلى خلق أمة موحدة قوية مؤسسة على المبادئ الأخلاقية في شبه الجزيرة العربية، حيث سادت فوضى ليس كمثلها فوضى، وحيث كانت فكرة الحكومة كمؤسسة اجتماعية مستقلة مجهولة بالكلية، وحيث كان أيما شكل من أشكال السلطة البشرية يعتبر غير محتمل، وحيث كانت القسوة هي القاعدة، وحيث لم يكن القتل والسرقة جريمتين يعاقب عليهما ولكن مجرد عملين يستدعيان مبادرة أسرة القتيل أو المعتدى عليه أو قبيلته إلى الأخذ بثأره، فإن ذلك ما كان ليتم إلا لأن الإسلام كان قانونا ودينا في وقت واحد. إن الشريعة وهي القانون الإسلامي ليست وقفا على الشعائر والطقوس، إن جميع مظاهر الحياة الجماعية الشخصية خاضعة لأحكامها، وإنها لتهدف إلى ربط كل عمل من أعمال الفرد بواجباته الدينية. إن جميع فروع القانون تتمثل في الشريعة الإسلامية، ولم يكن في ميسور المتشرعين عند اشتراعهم القوانين بمضامينها الأخلاقية المختلفة أن يرجعوا دائما إلى القرآن، لأن القرآن لا ينتظم غير قلة قليلة من الآيات ذات الصفة التشريعية، وكذلك لم يكن في ميسورهم أن يرجعوا دائما إلى السنة التي كانت على الرغم من أنها ملحق ضخم لكتاب الله غير كافية لحل القضايا العديدة التي تحدثها الحياة اليومية. وهكذا نشهد في العالم الإسلامي نشوء مبدأ الإجماع، أي اتفاق آراء المسلمين المشهود لهم بالتمتع بأكبر حظ من الثقافة في أي عهد أو عصر. ومن المتفق عليه أن إجماع الآراء الفضلة هذا يتمتع بسلطة منزلة. لقد قال الرسول: لن تجمع أمتي على ضلال. والنقاط التي يجمع هذا الفريق من المسلمين على أنها حق وعدل يجب أن تقبل بوصفها حقا وعدلا، وإن من القوانين التي تسن على أساس من مثل هذا الاتفاق صفة إلزامية. والإجماع الذي كان حجر العقد في تطور الإسلام التاريخي سوف يكون هو القوة التطويرية في نموه أيضا. لقد أجاز للقوانين القائمة بين الشعوب غير العربية الأصل إن لم تتعارض مع شريعة الله أن تصبح جزءا من الشرع الإسلامي، ولسوف يكون في ميسور هذا العامل أن يساعد الإسلام إذا اطرح هذا الضرب من التصلب الذي أصابه مؤخرا والذي ظهرت أمارات ذلك في الأفق فعلا، على أن يكيف نفسه من جديد وفي حرية مع حاجات العصر الحديث. وبفضل الإجماع تقبل الإسلام ودمج وأكمل قوانين كانت قائمة قبل بعثة الرسول بزمن طويل، ولكن لما كانت قيمة هذه القوانين غير مشكوك فيها فإنا لن نقفها هنا لدراستها، كما أننا لن نناقش بعض مواد الشريعة الإسلامية التي لا يختلف اثنان في حكمتها. إنا سوف نلتفت بدلا من ذلك لنرى أي رد نستطيع أن نقدمه دفاعا عن تلك المؤسسات الاجتماعية الإسلامية التي تتعرض على نحو خاص لنقد الباحثين غير المسلمين وهجماتهم. لقد أفرغ القرآن كما أشرنا من قبل قواعد قليلة جدا إفراغا دقيقا يجعل منها قانونا، تاركا لحكمة أتباعه في الكثرة من الأحوال حرية الانسجام مع المؤسسات التي تلائم العصر والبلد اللذين يعيشون فيهما، فيا لها من أبارة رائعة على رحمة الله. بيد أن قواعد ثابتة قد وضعت للزواج محرمة على أي ممرئ أن يتزوج من نساء تجمع بينه وبينهم نسبة معينة من قرابة الدم، ولم يكن ليوجه إلى هذا أي انتقاد من غير المسلمين، ولكن الانتقاد يبدأ ويثور في عنف بالغ عندما نصل إلى موضوع تعدد الزوجات الذي سمح به القرآن بشروط معينة سوف ندرسها فيما بعد. وفي استطاعتنا أن نبدأ بالنص على أنه لم يقم الدليل حتى الآن بأي طريقة مطلقة على أن تعدد الزوجات هو بالضرورة شر اجتماعي وعقبة في طريق التقدم، ولكننا نؤثر أن لا نناقش المسألة على هذا الصعيد. وفي استطاعتنا أيضا أن نصر على أنه في بعض مراحل التطور الاجتماعي عندما تنشأ أحوال خاصة بعينها كأن يقتل عدد من الذكور ضخم إلى حد استثنائي في الحرب مثلا يصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية. وعلى أي حال فليس ينبغي أن نحكم على هذه الظاهرة بمفاهيم العصور المتأخرة لأنها كانت في أيام محمد مقبولة قبولا كاملا وكانت عملا معترفا به من وجهة النظر الشرعية لا بين العرب فحسب بل بين كثير من شعوب المنطقة أيضا. والحق أن الشريعة الإسلامية التي تبدو اليوم وكأنها حافلة بضروب التساهل في هذا الموضوع إنما قيدت تعدد الزوجات بقيود معينة، وكان هذا التعدد حرا قبل الإسلام مطلقا من كل قيد. لقد شجب الإسلام بعض أشكال الزواج المشروط والمؤقت التي كانت في الواقع أشكالا مختلفة للتسري الشرعي، وفوق هذا منح الإسلام المرأة حقوقا لم تكن معروفة قط من قبل. وفي استطاعتنا في كثير من اليسر أن نحشد الشواهد المؤيدة لذلك لولا أننا نشعر أن الكلام على جانب آخر من المسألة أهم وأعظم خطرا. لقد أجاز القرآن للرجل أن يتزوج امرأتين وثلاث نساء بل أن يتزوج أربع نساء، ولكنه نص في الوقت نفسه على شرط مضعف جعله شيئا لا غنى عنه في تعدد الأزواج بأن أصر على الزوج باصطناع العدل الكامل نحو كل زوجة من زوجاته قاصدا بالعدل لا مجرد المعاملة المتساوية في الزاد المادي بل الحب المتساوي أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وفي السورة نفسها التي وضعت فيها هذه القاعدة نجد آيات أخرى توضح أن الطبيعة البشرية تجعل مثل روح المساواة هذه شيئا نادرا جدا في الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وعلى ضوء ما تقدم نستنتج أن تعدد الزوجات على الرغم من قيام الدليل على إمكانيته مستحيل عمليا بصعوبة تحقيق الشرط الضروري بدءة لزواجه. ويقول الزهراوي وأمير علي إن هذه القاعدة الإلهية هي في الواقع تحريم. إننا لا نستطيع أن ندافع عن تعدد الزوجات بمجرد النص على أنه مقبول عند الله، كما أننا لا نستطيع أن نتخذ دليلا عليه حياة الرسول الشخصية التي كانت ثمرة مسؤولياته الاستثنائية الخاصة. إن بينه وبين سائر الرجال فروقا كثيرة جدا في تحقيق شرط العدل وفي المشكلات والمصاعب التي واجهته الأحداث بها. لقد أصر أعداء الإسلام على تصوير محمد شخصا شهوانيا ورجلا مستهترا، محاولين أن يجدوا في زواجه المتعدد شخصية ضعيفة غير متناغمة مع رسالته. إنهم يرفضون أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الحقيقة، وهي أنه طوال سن الشباب التي تكون فيها الغريزة الجنسية أقوى ما تكون، وعلى الرغم من أنه عاش في مجتمع كمجتمع العرب حيث كان الزواج كمؤسسة اجتماعية مفقودا أو يكاد، وحيث كان تعدد الزوجات هو القاعدة، وحيث كان الطلاق سهلا إلى أبعد الحدود، لم يتزوج إلا من امرأة واحدة ليس غير، هي خديجة التي كانت سنها أعلى من سنه بكثير، وأنه ظن طوال 25 سنة زوجها المخلص المحب ولم يتزوج كرة ثانية وأكثر من مرة إلا بعد أن توفيت خديجة، وإلا بعد أن بلغ 50 من عمره. لقد كان لكل زواج من زواجاته هذه سبب اجتماعي أو سياسي، ذلك بأنه قصد من خلال النسوة التي تزوجهن إلى تكريم النسوة المتصفات بالتقوى وإلى إنشاء علاقات زوجية مع بعض العشائر والقبائل الأخرى ابتغاء شق طريق جديد لانتشار الإسلام. وباستثناء عائشة ليس غير، تزوج محمد من نسوة لم يكن لا عذارى ولا شابات ولا جميلات، فهل كان ذلك شهوانية؟ لقد كان رجلا لا إله. وقد تكون الرغبة في الولد هي التي دفعته أيضا إلى الزواج من جديد، لأن الأولاد الذين أنجبتهم خديجة له كانوا بسوء الطالع قد ماتوا، ومن غير أن تكون له موارد كثيرة أخذ على عاتقه النهوض بأعباء أسرة ضخمة، ولكنه التزم دائما على الرغم من عدد زوجاته الكبير سبيل المساواة الكاملة نحوهن جميعا، ولم يلجأ قط إلى اصطناع حق التفارق مع أي منهم. لقد تصرف متأسيا بسنة الأنبياء القدامى مثل موسى وغيره الذين لا يبدو أن أحدا من الناس يعترض على زواجهم المتعدد. فهل يكون مرد ذلك إلى أننا نجهل تفاصيل حياتهم اليومية على حين نعرف كل شيء عن حياة محمد العائلية؟ ومن أسف أن الناس في الماضي أصموا آذانهم عن سماع النصف الثاني الانتقادي من الآية القرآنية التي تدعو المؤمنين إلى الاكتفاء بزوجة واحدة، فلم يلقوا بالا إلا إلى الجزء الأول منها، ذلك الجزء الذي يجوز لهم الجمع بين الزوجات، وأنهم أفادوا من الامتيازات التي منحوها من غير أن يؤولوا كما كان يتعين عليهم كلمة الله. وفي العالم الإسلامي اليوم، وبخاصة في تلك البلدان التي شهدت ازدهارا جديدا في الحضارة، تكتب الغلبة لاتجاهات أخلاقية جديدة، وبفضل ملابسات مختلفة أصبح تعدد الزوجات مقصورا على قلة قليلة من المسلمين.
انتهى الوجه الأول.